وكنا قرأنا في الدرس الماضي باب الشحناء. قلنا ما معنى الشحناء؟ ها نعم، الشحناء مأخوذ من الشحن، ومعناه امتلاء القلب بغضا أو كراهية وحقدا على أخيه، كأنما شحن قلبه بذلك. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إن السلام يجزئ من الصرم. الصرم هو القطيعة، وتصارم الرجلان أي تقاطع. قال: حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس قال: حدثني محمد بن هلال ابن أبي هلال مولى ابن كعب المذحجي. ها وهو المدني، مولى ابن كعب المذحجي. عن أبيه هلال بن أبي هلال المدني، ومحمد ثقة وهلال مجهول الحال، هلال بن أبي هلال مجهول الحال، أنه سمع أبا هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لرجل أن يهجر مؤمنا فوق 3 أيام، فإذا مرت به 3 أيام فليلقه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد برئ المسلم أو فقد برئ المسلم من الهجرة. الحديث هذا أخرجه أيضا أبو داود والبيهقي في الشعب والخرائطي في مساوئ الأخلاق من طريق محمد بن أبي هلال، أو من طريق محمد بن هلال بن أبي هلال، والإسناد ضعيف لجهالة حال هلال بن أبي هلال، لكن الحديث حسن أو صحيح لغيره، شواهده في الصحيحين كثيرة سبقت. لا يحل مسلم أن يهجر أخاه فوق 3، سبق عن جماعة من الصحابة في الصحيحين. فإذا مرت به 3 أيام فلقي فليسلم عليه أيضا سبق. فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه السلام فقد برئ المسلم من الهجرة. شاهدوا حديث هشام بن عامر الأنصاري، وفي إن أولهما فيئة يكون كفارة عنه سبقه بالفيء، أي يبرأ من الهجرة بتسليمه. وقال رحمه الله: باب التفرقة بين الأحداث. والأحداث المراد بهم صغار السن. حدثنا مخلد بن مالك قال: حدثنا عبد الرحمن ابن مغراء قال: حدثنا الفضل ابن مبشر، من عنده مفضل يصوب الفضل وهو ضعيف، الفضل بن مبشر ضعيف، عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: كان عمر يقول لبنيه: إذا أصبحتم فتبددوا، تفرقوا، ولا تجتمعوا في دار واحدة، فإني أخاف عليكم أن تقاطعوا أو يكون بينكم شر. الفضل المبشر ضعيف، في هذا الأثر ضعيف الإسناد. هذان بابان، الباب الأول ما جاء أن السلام يجزئ من الصرم، بمعنى أن السلام يخرج من الهجران، فإذا كان بين المتخاصمين مثلا السلام فهما ليسا بمتهاجرين بمعنى أنه ينطبق عليهما وعيد المتهاجرين، لأن السلام يرفع الهجرة والهجران كما جاء في حديث هشام بن عامر: وأولهما فيئا يكون كفارة عنه سبقه بالفيء، وجاء أنه يكون فيئه بسلامه. ولا شك أن اجتماع المسلم مع أخيه أكمل وأرفع، كونه يكون معه ويقرب منه ويكون معه على أحسن حال. فإن كان هناك ما يوجب عدم الاجتماع والجلوس واللقاء فمما يرفع الهجرة السلام، فلا أقل منه لمن أراد أن يخرج من الإثم ولا يقع فيه. لا يحل لرجل أن يهجر مؤمنا فوق 3 أيام، فإذا مرت به 3 أيام فليلقه أو فليلقه أن يتعمد لقياه، ولو يذهب إليه فليسلم عليه. والسلام يجلب المحبة، فما دام بينهم السلام سيأتي الكلام، سيأتي الاجتماع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. فهذا من محاسن الشريعة، لأنه إذا كان من أول الأمر مأمورا أن يذهب يجلس مع هذا الذي خاصمه ويتكلم معه، ربما لا تقوى عليه نفوس كثير من الناس، ولنفروا من المصالحة والمقاربة. لكن من كمال هذه الشريعة أمر بالسلام وجعل السلام رافعا للهجرة، ثم إن السلام هو الذي يولد المحبة وينشئها، فهو سبب من أسباب وجود المحبة بين المسلم والمسلم عليه. فإذا جاءت المحبة جاءت الألفة وجاء الاجتماع وجاء الخير. فلا أقل لمن كان هاجرا لأخيه ومتخاصما معه لا أقل من أن يذهب يسلم عليه، أي السلام بالقول لفظا: السلام عليكم. وهذا كما سبق كفيل برد الأمور إلى أحسن حال. ولذا قال: فليلقه فليسلم عليه، يحرص على لقياء والسلام عليه، يرفع بذلك الهجرة ويكتسب بذلك الوداد. فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجر، اشتركان في الأجر، ولكن البادئ أفضل كما سبق أن بدأه كفارة له، أنه أولى الناس بالله وما سبق في فضائل الذي يبدأ بذلك. وإن لم يرد عليه فقد برئ المسلم من الهجرة، وجاء أيضا أنه يرد عليه الملك، يرد عليه الملك ويبرأ بذلك من الهجران. والباب الثاني في التفرقة بين الأحداث، يعني ذكر مسائل السلام والهجرة، ثم ذكر هذا الباب لما قد يؤدي إليه من التهاجر. قال: التفرقة بين الأحداث، ذكر في الأثر وهو ضعيف: إذا أصبحتم فتبددوا، أي تفرقوا لا تجتمعوا، ولا تجتمعوا في دار واحدة فإني أخاف عليكم أن تقاطعوا أو يكون بينكم شر. قال بعض الشراح من شرح هذا الأثر الضعيف قال وذلك أن الأحداث غالب الاحتمال عندهم ضعيف والصبر عندهم قليل فقد يتنافرون من الشيء اليسير، وكثرة اجتماعهم واختلاطهم ولقيهم قد يؤدي إلى أمر يكون بسببه نفرة بينهم، والأثر هذا ضعيف وليس هذا على إطلاقه. فقد يؤدي ذلك اجتماع لا سيما اجتماع من لا صبر عنده ولا تفكير صحيح عنده، قد يؤدي الاجتماع وكثرة الخلطة إلى الخصومة، ثم هذه الخصومة تؤدي إلى الفرقة والتهاجر. فذكر البخاري هذا الباب عقيب ذكر أبواب الهجرة والتهاجر ليبين أنه قد يكون من أسباب الهجرة كثرة الخلطة بين من لا صبر عندهم ولا معرفة للأمور وقياسها بالميزان الصحيح، فقد يحملهم ذلك على الاختلاف ثم إلى التهاجر والتنافر. أخوني يقول الإسناد إسناد الحديث الأخير في الباب السابق الذي قرأنا أمس في سقط عندنا حدثنا أبو شهاب عن كثير عن أبي فزارة، لعله تصحف عندكم من ليث إلى ماذا؟ إلى كثير، فإن ليث قريبة من كثير تتصحف إليه تصحيفة صواب ليث. أخن يقول السلام يكون باليد أو بالكلام؟ السلام المشروع الشرعي هو لفظ السلام عليكم، وباليد يسمى المصافحة، وأيضا يطلق عليه السلام، لكن السلام في الشرع المعروف هو التلفظ بالألفاظ الشرعية المعلومة. أخوني يقول إذا حصلت خصومة بين اثنين واصطلح ويبقى شيء في القلب لا سيما إن وجدت مظلمة فكيف يزال هذا؟ يزال هذا بالمصارحة، لا يكتم عن أخيه أمرا قد اصطلح فيه بل يتصافى معه، يقول ما زال في قلبي كذا وكذا من هذا الأمر حتى يبين له، ربما يكون لأخيه حق في ذلك وهو يبقى يحمل عليه فيصارحه بذلك، وبذلك إن شاء الله يزول، إما أن يتسامح في تلك المظلمة التي حصلت وإما أن يرد له مظلمته ويزول ما في النفس. أخوني يقول إذا لم يرد مع المصراه إذا حلب صاعا من تمر أو غيره هل عليه شيء؟ نعم عليه شيء، أخذ مال أخيه بغير حق، هو قد ارتكب محرم غشة لكن هو لا يجوز أن يأخذ هذا الشيء بغير حق، يرد له بدل ذلك اللبن الذي شربه. أخ يقول عندنا في أفريقيا التمر غالي جدا وربما لا يأتي إلا في رمضان، وقد تكون قيمة الصاع تساوي قيمة 10 من الغنم. سبحان الله، ها يساوي 10 قيمة الغنم، قلت الصاع من التمر قيمة 10 من الغنم، يساوي 10 قيمة الغنم. هذا أيضا عليه الحديث إلا إذا تراضوا على غيره، وإلا هذا هو الأصل، هذا هو الأصل أنه يرد له صاعا من تمر، فإذا تراضوا على غير التمر أجزاء كما سبق. ها؟ إذا لم يوجد التمر تأتي معنا المسألة إن شاء الله، إذا ما وجدوا تمر تأتي معنا. التمر أكثر وجوده في بلاد العرب، كثير من حتى دول البعيدة في غير بلاد العرب قلوا لا يجدون التمر إلا أندر من النادر، وسبحان الله التمر في بلاد العرب لا سيما في الجزيرة متوفر أصناف عدة. ويقولون التمر فيه كل ما يحتاجه الإنسان من غذاء، يعني كل أنواع الفيتامينات فيه، بركة جعلها الله فيه. فهو كما قال ابن القيم غذاء وزاد وفاكهة وحلوى ومنشط، مع الغذاء مع الأغذية غذاء، ومع الأزودة زاد، يتزود الإنسان ويبقى الأشهر، ومع الفواكه فاكهة، ومع الحلوى حلوى، ومع المنشط والمقوي للجسد أيضا هو كذلك، ففي منافع عظيمة. ولذا جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: بيت لا تمر فيه جاع أهله أو جياع أهله. أخ يقول: نتف الشيب من الرأس أو اللحية منهي عن نتفه ومنهي عن تغييره بالسواد، ولا سيما إن كان هذا لقصد التدليس والخداع لا يجوز ذلك. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، فيبقي على حاله ولا ينتفه لا من لحيته ولا من رأسه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.